الذي خاصك والله ما يجب لنا هذا الأمر التالي. القدر هو التنظيم الإلهي لما قدره في تاريخ علمه ونظمه وفق علمه الأزلي وقدره تقديرا. فإذا ما تحقق هذا القدر ووقع صار قوائم. فالقضاء إذن هو وقوع المقدر، فقبل أن يقع يكون قضاء ولا يكون قدرا ولا يكون قضاء. هذا ما يتعلق بمفهوم القضاء والقدر. وهذا البحث في الواقع من المسائل الاعتقادية التي يجب الإيمان بها والتصديق بها لمجيء آيات كثيرة في الكتاب وأحاديث أكثر من الآيات، كل ذلك يثبت أن القدر من الإيمان. ولا يؤمن العبد الإيمان الصحيح إلا بأن يعتقد بأن الله عز وجل قد قدر الأمور في سابق علمه تقديرا ونظمها تنظيما بديعا مقرونا بالحكمة وبالإرادة الصادقة التي يردها شيء. ولما كان الأمر كذلك، أي أن كل شيء قدره الله عز وجل فلا بد من أن يقع، تفرق الناس حول هذا القدر على مذاهب ثلاثة، مذهبان التقيا في الإيمان به والتصديق به كما هو الواجب، ثم افترقا في تفسير القدر من حيث تعلقه بكسب الإنسان وإرادته. فأحدهما ذهب إلى أنه لا تلازم بين الإيمان بالقدر والإيمان بأن الإنسان على ذلك فهو مجبر. وهؤلاء هم الذين يسمون بالجبرية، ومن هؤلاء مع الأسف طائفة الأشعرية. فهم يقولون ما دام أن كل شيء بقدر وكل شيء قدرناه تقديرا، وكما في حديث البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كل شيء بقدر حتى العجل والكيس. وهذا الحديث وقع في كتاب الجامع للأصول، التاج الجامع للأصول بزيادة في متنه لا أصل لها، وهي كل شيء بقضاء وقدر. فلفظ بقضاء لا أصل لها في الحديث، وهو عزى الحديث بهذه الزيادة إلى البخاري وغيره من أصحاب كتب الستة، ولا أصل لهذه الزيادة عند أحد منهم بل ولا عند غيرهم ممن خرج الحديث. فالشاهد فالأشاعرة طبعا الجبرية قالوا ما دام أن كل شيء قدره الله وأن ما قدره الله لابد أنه واقع، فإذا الإنسان مجبور ليس بالمختار. أما الأشياء الماتريدية الذين التقوا مع الأشاعرة بالإيمان بالقدر الإلهي، فإنهم يخالفون الأشاعرة فيما ذهبوا إليه من استلزام الجبر من الإيمان بالقدر. فقالت الماتريدية لا جبر، وإنما الإنسان مختار في كثير من أعماله. وفي قسم آخر هو ليس له فيها اختيار بل هو عليها مجبور. أما الفرقة الثالثة الذين خالفوا الفرقتين المذكورتين فهم المعتزلة، حيث قالوا لا قدر، نفوا القدر من أصل. وكان موقفهم تجاه النصوص المثبتة للقدر من كتاب وسنة موقفا يشبه تماما مواقفهم الأخرى تجاه النصوص، يخالف هذه النصوص عقائدهم. وذلك بأن تأول الآيات التي فيها التقدير بما أمكنهم من تأويل ورد الأحاديث الصريحة بالقضاء والقدر، وهذا طبعا من ضلال المعتزلة، حيث لازمهم رد عشرات النصوص تارة بطريق الإنكار ما وسعهم الإنكار، وهذا خاص في السنة، وتارة بطريق التأويل وهو إخراج النص عن دلالته الواضحة البينة إلى معنى لا يخطر في الذات إلا بكثير من التكلف. لماذا أنكر المعتزلة الإيمان بالقدر؟ الحقيقة لأنه أشكل عليهم الأمر، كما أشكل الأمر على طائفة من الطائفتين الأوليين ألا وهم الجبرية، حيث أنهم فهموا من القدر أن الإنسان مجبور ليس له اختيار، لكن ما طال بهم الإشكال، فقالوا ما دام أن القدر يستلزم الجبر فنحن نؤمن بأن الإنسان مجبور. أما المعتزلة فهم التقوا مع الجبرية من جهة وفارقوهم من جهة أخرى، ذلك أنهم شاركوا الجبرية في فهمهم من القدر الجبر لكنهم خالفوهم وخالفوهم فقالوا ما دام أن القدر معناه الجبر والجبر باطل وما لزم منه باطل فهو باطل فإذا لا قدر. والحق أن القدر لا يلزم منه الجبر، ذلك لأن القدر الإلهي كل شيء سيقع حسب العلم الإلهي الأزلي، ونحن إذا درسنا واقع الإنسان المكلف من ناحية النفسية المتعلقة في كل مكلف منا فسنجد أن كل ما يصدر منه من أعمال لا بد أن يكون على قسمين، قسم منها هو له فيها محض الاختيار ولا يحس فيها بشيء ما من الإجبار، والقسم الآخر على النقيض من ذلك تماما يشعر بل يعلم ويحس أنه ليس له في ذلك شيء من الاختيار فهو الجبر. لكن هذا القسم لا يتعلق به شيء من التكليف ولا ثواب ولا عقاب ولا حساب، وإنما هذا كله يتعلق بالقسم الأول ألا هو وهو القسم الذي له فيه الاختيار. نحن مثلا نفرق بين ما يصدر من الإنسان باختياره قاصدا إليه وبين ما يصدر منه باضطراره ليس له فيه رغبة مطلقا. فمثلا الآن أنا أتكلم أحس وأشعر وأعلم بأن هناك حركتان أو نوعان من الحركة، الحركة الأولى فمي ولساني وربما شيء من بدني من يدي، فهل يشك أحد بأنني مختار كل الاختيار في هذا النوع من الحركات؟ وعلى العكس من ذلك أجد في نفسي هنا حركة في الداخل وهي نبضات القلب وآثار هذا النبض في الوريد هنا، هذا ليس لي فيه اختيار. هذا النوع هو مثل مما يقال أن الإنسان مجبور عليه، أما النوع الأول من كلامي ومن إشاراتي فهذا مثال واضح لكل إنسان في المختار. كل منا يفرق بين هذه الحركة التي أنا أشير بها وبين حركة المصاب بنوع من المرض وبمثل الفالج مثلا الذي تهتز يده رغما عنه، أو من فرضت عليه الشيخوخة حيث بلغ صاحبها من الكبر عتيا فنجده ترتعش يده من شيخوخته. هذا ليس له في هذه الحركة اختيار. فإذا التفريق بين حركة المختار وحركة المضطر تفريق ضروري يشعر به الإنسان ويحس بحواسه، فلا بد من القول بهذا التفريق، لا سيما والشارع الحكيم قد حكم بهذا التفريق. لو أن إنسانا رمى عصفورا فأصاب شخصا، هذا كما هو معلوم قتل خطأ، فالشارع الحكيم لا يؤاخذ هذا الإنسان ولا يعتبره قاتلا مجرما. على العكس من ذلك، الشخص الآخر الذي تعمد قتل إنسان فهذا يعاقب عليه، والسبب واضح، وهو أنه فعل ذلك باختياره. هذا التفريق لا يستطيع لأن الشارع فرق بين العمد والخطأ، هل يتويان مثلا؟ جواب لا، ولأن الواقع والحس يشهد بأن هذا قتل عمدا وهذا قتل خطأ. إذن أعمال الإنسان من حيث تعلقها به ليست كلها هو مختار فيها، والعكس أيضا ليس كذلك، أي هو مجبر عليها كلها، وإنما بعضها هكذا وبعضها هكذا. إذا عرفنا هاتين الحقيقتين الشرعية والواقعية، نعود إلى القدر الإلهي. فالقدر الإلهي قد سجل ما سيقع من كل مكلف على ما وقع منه. فالذي مثلا قتل عمدا مسجل في اللوح المحفوظ في القدر الإلهي قبل وقوع القتل منه أنه يقتل عامدا متعمدا، وذاك القتل الآخر الذي يقع خطأ مكتوب في اللوح المحفوظ أنه يقتل خطأ. فالقدر الإلهي كما قلنا هو تقدير طبق العلم الإلهي سبحانه وتعالى، والعلم الإلهي علم أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فإذا القتل العمد مسجل في القدر الإلهي قتل عمد، والقتل الخطأ مسجل في اللوح أو في القدر الإلهي لأنه قتل خطأ. إذا عرفنا ذلك تبطل حجة الجبرية، حيث قال ما دام أن هناك قدر فلا بد أنه مقرون بالجبر، لأننا نقول إن القدر على قسمين، لأنه استكشاف للواقع، فالواقع قسمان، قسم فعل مجبورا وقسم فعل مختارا، فلا يستوي هذا مع هذا، وكله قدر، فما قدره الله على الإنسان باختياره فهو مؤاخذ عليه لأنه فعله باختياره، ولا يحس أبدا أحدنا. وهذا هو المثال الآن كما قلت في كلامي، لا يحس أي إنسان سواء من وقعت فيه الحركة أو من شاهدها لأن هذا الإنسان مجبور. كيف يقال أنا مجبور وأنا أتكلم بمحض اختياري ثم إذا شئت سكت فورا وأنا أسكت الآن؟ فأين الجبر؟ فادعاء الجبر في كل حركات الإنسان هذا عين الباطل شرعا وواقعا. لكن هناك قلب ينبض ويتحرك لا أملكه، هناك أمر مفروض علي في قامتي وفي طولي وفي لوني وفي تقاطيع جسدي ووجهي ونحو ذلك، وكل واحد منكم كذلك، هل له في ذلك اختيار؟ أبدا لا. ها نحن خلقنا ذكورا وأولئك خلقهن نساء، فهل لهن الاختيار في ذلك؟ لا. فلا بد من التفريق بين أمور خلقها الله رغما عنا فلا خيرة لنا في ذلك، وبين أمور أخرى على أساسها قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لأن لنا الخيار. ما قال لنا مثلا: من شاء منكم أن يكون ذكرا فليكن ذكرا، ومن شاء منكم أن يكون امرأة فليكن امرأة. لا، في شيء مفروض علينا فرضا لا خيرة لنا فيه، فهذا قدر مكروم الجبر منذ التقدير الإلهي، وذاك النوع الآخر قدر مكروم بالاختيار. إذن لا حجة للجبرية في قولهم أن القدر يساوي الجبر، لأن هذا تكذيب أولا للواقع وتكذيب للشريعة، حيث فرق في معاملة الشريعة للناس بين المختار وبين المضطر. فأين نذهب بهذا التفريق حينما نقول نحن القدر يساوي جبر؟ فسقط الادعاء لأنه يلزم من القدر الجبر، وبالتالي بطل إنكار المعتزلة للقدر، لأن سبب الإنكار كان بسبب مشاركتهم للجبرية في فهمهم من القدر الجبر. غاية ما في الأمر أن المعتزلة انتبهوا لبطلان الجبر، ولكنهم قالوا: ما دام أن القدر يلزم من الجبر فإذا لا قدر. فكلتا الطائفتين من الجبرية والمعتزلة مبطلة، إلا أن بطلان إحداهما أشد خطرا من الأخرى. فالجبرية حينما يؤمنون بالقدر وأنه يلزم من القدر كله أن المقدر عليه مجبور على ما قدر عليه، في ذلك إبطال للشرائع، أي نسبة ما لا يليق بالله عز وجل من التشريع الذي يستلزم إنزال الكتب وإرسال الرسل وتكليف العباد بما أنزل وما أرسل. فهذا معناه نسبة الرعونة وعدم الحكمة إلى الله عز وجل إذا ما قالوا: أنا الإنسان مجبور، فكيف يلتقي في ذهن العقلاء الفقهاء بالشرع الإلهي؟ كيف يلتقي يذهن هؤلاء تكليف وجبر؟ كيف يقال للمغلل بالأغلال: امشي افعل صلي توضأ وهو مجبور لا يستطيع ذلك. لو أن إنسانا مخلوقا له عبد رخيم قيده في شجرة ثم أمره أن ينطلق لحاجة كذا، ماذا يقول الناس يا السيد؟ لا شك أنه ظالم، لأنه يأمر عبده بأمر وقد غلله، أي حال بينه وبين أن يتمكن من طاعة سيده. لا شك أن العقلاء جميعا ينسبون هذا السيد إلى الظلم، وهذا هو عينه ما اعتقده الجبرية للخالق سبحانه وتعالى. فقال قائلهم شعرا ألقاه في اليم مكتوفا، ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالمال. هذا وصفهم لله وكذبوا، فإن الله عز وجل لو كان كذلك لكان هو عين الظلم. والله عز وجل قد صرح في غير ما آيته لأنه لا يظلم الناس شيئا، وقال في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. أتدرون ما كان جواب الجبرية بالنسبة لهذه الأخبار الإلهية التي تنزه الله عن الظلم؟ صراحة ماذا قالوا؟ شأنهم دائما وأبدا شأن المعطلة المؤولة، يضربون النصوص لكي تتفق مع مفاهيم خاطئة. قالوا لا يتصور أن يكون الله ظالما، وحقيقة قولهم لا يمكن الله أن يظلم. وهذه قضية هي دقة هي خطورة. نعم أيوة، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية ربنا ينزه نفسه عن الظلم، هذا معناه أنه لو شاء لظلم، لكنه يترفع عن ذلك، وهذا هو الكمال. أما أن نتصور أن الله عز وجل لا يمكن أن يظلم، كيف لا يمكن في تعبير الجبرية؟ قالوا الظلم هو تصرف الإنسان في مال غيره، أما الله عز وجل فهو يتصرف في خلقه، فإذا هو لا يتصرف في ملك غيره، فلذلك لا يتصور أن يقع منه ظلم. لا يقولون لا يتصور أن يقع منه ظلم لأنه عادل ولأنه منزه عن الظلم كما سمعت في صورة خاصة في الحديث، وإنما لأن هذا غير ممكن. هذا التأويل الباطل سببه أنهم فهموا من القدر ايش الحجة؟ فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل. هذا في إبطال لنصوص كثيرة وكثيرة جدا من الشريعة، وهو كلها تدور حول تنزيه الله عز وجل عما لا يريد به، كمثل قوله تبارك وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ ماذا يجيب الشاعر عن هذا النص الصريح بأن الله عز وجل يتنزه عن أن يعامل المتقين كالمجرمين؟ يقولون هذا حكم الشرع، أما العقل فيقول بأنه من الجائز في حق الله عز وجل أن يضع الصالح مكان الصالح والصالح مكان الصالح. وقيل له العقل إذن مخالف الشرع والشرع مخالف العقل؟ يرجعون أخيرا فيقولون يعني أن الله عز وجل قادر على تعذيب الطائع في ثابت العاصي، لكنه لا يفعل، يعود السوار، لا يفعل عقلا أم شرعا؟ يقولون شرعا، أما عقلا فجائز. ليه؟ لأنه إن فعل لم يتصرف بغير ملكه، فهو فعل لما يشاء. فكأنهم يقولون إن الله عز وجل من الجائز أن يعمل عملا في عرف الناس جميعا هو ظلم، لكنه إذا وقع من الله ليس بظلم، لأنه يتصرف في ملكه. حينئذ ما معنى الحديث السابق في كلام الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا؟ إيش معنى حرمت الظلم على نفسي؟ معنى ذلك أنه قادر فعلا على أن يظلم الناس، ولكنه أشاء تبارك وتعالى أن يظلم الناس مثقال ذرة. كل هذه الانشراحات في تفسير النصوص وتأويلها تأويلا باطلا أوقعهم الفهم الخطأ للقدر الإلهي، حيث قالوا القدر يساوي جبر، انتهت المشكلة. وهذه التكاليف كلها تصرف من الله بحكم جبروية جبروتيته، فهو فعال ما يشاء جبار. فأين تنزه أو تنزيه الإله؟ نحن بصفتنا أننا نؤمن بما وصف به نفسه من ذلك لا يظلم الناس شيئا. لماذا؟ لأنه قادر على الظلم فهو منزع عن ذلك. أما لو كان لا يتصور في حقه ظلم فما معنى تنزيه نفسه من ذلك؟ ثم معنى قوله عليه السلام في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي؟ هذا نص صريح بأن الذي يحرم الشيء على نفسه هو قادر عليه، ولا يظهر الكمال الإلهي إلا بأن نتصور أنه قادر على الظلم، وإلا لم يكن كمالا. إذا إنسان عاجز عن أن يأخذ حقه من ظالمه، وبعدين شو قال؟ روح سامحتك، ليس له فضل في ذلك إطلاقا لأنه عاجز، لكن إنما العفو عند المقدرة. فالله عز وجل قادر على أن يعذب من شاء من عباده بالحق وبالباطل، لكنه حاشاه أن يعذب بالباطل لأنه نزه نفسه عن ذلك. ويتصور أن الله عز وجل يعذب الإنسان بغير حق، هذا تصور عقلي من حيث تعلق ذلك بالقدرة الإلهية. أما من حيث تعلق ذلك بالإرادة الإلهية التي لا تنفصل عن العدل وعن الحكمة فذلك أمر مستحيل. لذلك يجب أن نفهم هذه المسألة، نجمع فيها بين الإيمان بالقدر وبين الحكم بالبطلان على الجبر، لأنه لا يجتمع تكليف وجبر. لكن نشاهد الطرف الثاني أن هناك أمورا أخرى تقع من الإنسان رغما عنه، وهذا موجود في الحياة في منطلق الإنسان كثيرا. فأحدنا يخطط لشيء، يخطط لتجارة، يخطط لصناعة، ويعمل جهده بأن ينجح في ذلك، وإذا بالقدر الإلهي يتدخل فيصرفه إلى حيث لا يريد ولا يبقى في باله. هذا الإنسان طبعا مجبور في مثل ذلك. أما أن تقول جواب من يؤاخذك وينصحك: يا أخي ما تصلي، والله حتى الله يريد. كيف حتى الله يريد؟ الله عز وجل لا يريد لعباده إلا الخير، وقال: لا يرضى لعباده الكفر. فأنت لا تصلي وباستطاعتك أن تصلي، فلماذا لا تصلي؟ إذا كان مقدر علي الصلاة فسأصلي، وإلا فأنا لا أستطيع أن أصلي إذا كان مقدر علي عدم الصلاة. تأتي السنة الآن فتؤكد هذا المنطق الصحيح، وهو أن الإنسان يعمل حسب القدر الإلهي الذي هو كما قلنا على نوعين: قدر مكتوب فيه أن الإنسان يفعل الشيء الفلاني اختيارا، والشيء الفلاني يعمله اضطرارا. فهذا الذي لا يصلي هل هو يحس بأنه فعلا مرغم على أن لا يصلي؟ أبدا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام حينما ذكر أن الإنسان قد سجد عليه بالسعادة والشقاوة، فجاء السؤال التقليدي: إذا كان الأمر كذلك، قالوا: يا رسول الله، فكيما العمل؟ ما دام السعادة والشقاوة مسجل في القدر الإلهي منذ الأزل، فما فائدة العمل؟ قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل الجنة فسيعمل بعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار فسيعمل بعمل أهل النار. إذن إن ربنا عز وجل مع التقدير الإلهي قد مكن الإنسان من أن يكون حسب اختياره صالحا أو طالحا، مكنه بذلك وجعل له علامة، وهو كل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل الجنة فسيعمل بعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار فسيعمل بعمل أهل النار. إذن هناك علامة فارقة بين أهل السعادة وبين أهل الشقاوة. ما هي هذه العلامة؟ العمل الصالح والعمل الطالح. بناء على هذا جاء في بعض الأحاديث الصحيحة في مستدرك الحاكم وفي غيره أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، هل أستطيع معنى الحديث الآن ما أذكر لفظه، هل بإمكاني وباستطاعتي أن أعرف نفسي إذا كنت محسنا أو مسيئا؟ قال: سل جيرانك، يعني الذين يعرفونك ويعاملونك، فإذا قالوا أنت محسن فأنت محسن، وإذا قالوا أنت مسيء فأنت مسيء. فهذا الحديث ربط سعادة الإنسان بعمله، وشقاوته بعمل. فالتسجيل الذي يحتج به الناس انه مكتوب عليه شقاوي، فماذا يفيد العمل؟ ومكتوب على شخص اخر السعادة، فماذا يضره العمل؟ الجواب: السعادة كتبت ولوحظ فيها انه يعمل عمل السعداء، والشقاوة كتبت لماذا؟ لانه لوحظ فيها ان صاحبها يعمل عملا سيئا. لذلك قال عليه السلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من اهل الجنة فسيعمل بعمل اهل الجنة، ومن كان من اهل النار فسيعمل بعمل اهل النار. على هذا الاساس جاء ان الاعمال هي اسباب اما لدخول الجنة واما لدخول النار، وهذا صريح في القرآن الكريم في مثل قوله عز وجل لأهل الجنة: وتلك الجنة التي أورثتموها بالقدر الإلهي، لا بما كنتم تعملون. لكن هذا العمل لا شك هو مسجل في القدر الإلهي، لأنه محيط بكل شيء، كما قلنا عن الرسول عليه السلام: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيد. وفي النص الآخر القرآني: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وهنا يأتي عادة إشكال يتوهمه بعض الناس بين هذه الآية والتلك من جهة، وبين حديث آخر في الصحيحين قال: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، ولكن بفضل الله ورحمته. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته وفضله. كيف التوفيق بين هذا الحديث: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، وبين الآية: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ يتوهم بعض الناس أن هناك تعارضا واضحا بين الآية والحديث، والجواب أن لا تعارض إطلاقا، وذلك أن الباء في الآية هي غيرها في الحديث. الباء في الآية هي باء سببية، وباء السببية معروفة لغة وشرعا، أما الباء في الحديث فيسميها بعض المحققين من العلماء بأنها باء الثمنية، الثمنية ثمن، أي أن العمل الذي ينهض به الإنسان هو ليس ثمنا للجنة، لأن ما في الجنة من نعيم مقيم أبد الدار لا يصلح ثمنا أن يقوم إنسان يؤمن بالله ويعبد الله في 60 سنة، في 100 سنة، في 1000 سنة، في 1,000,000 سنة، هذا لا يصح ان يكون ثمنا للجنة. لكن لابد من المفتاح لدخول الجنة، فهو العمل. اذا نستطيع ان نخرج بالنتيجة الاتية: دخول الجنة بالعمل وأوله الإيمان، ولكن التمتع بالجنة ليس ثمنه هذا العمل، وإنما هو من فضل الله ورحمته. لا سيما إذا استحضرنا بعض الأخبار التي تصف لنا ما للإنسان من ملك واسع جدا لا يتخيله العقل. وهذا الملك الواسع الذي لا يتخيله العقل هو بأدنى الناس إيمانا، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف آخر رجل يخرج من النار وآخر رجل يدخل الجنة، رجل يخرج من النار يحكو صبوا يسحق زحفا لا يستطيع أن يمشي مشيا، هل كان خرج من النار وقد صار فحما يمشي من النار يسترد طريقه إلى الجنة، وبينما هو كذلك تبدو له شجرة بعيدة لكنها شجرة عظيمة طارفة الظلال كثيرة الثمار، فيطمع هذا العبد العاجز فيما عند الله عز وجل من خير فيقول: يا ربي أوصلني إلى تلك الشجرة كي أستظل بظلها وأكل من ثمرها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: أي عبدي هل عسيت أن تسألني غيرها؟ قال: لا أسألك غيرها. فيوصله الله عز وجل إلى تلك الشجرة فيصطدم بظلها ويأكل من ثمرها ويشرب من مائها ثم يتابع الطريق، فتبدو له شجرة ثانية هي أنظر وأجمل وأعظم من الأولى، فيقول: يا ربي، يعيد الطلب ويعيد الله عز وجل له تحقيق الطلب، فيذهب إلى هذه الشجرة الثانية ويأكل ويشرب إلى آخره كما سبق، ثم يتابع الطريق فتبدو له شجرة ثالثة هي أجمل من الأولى والثانية، فيعيد الطلب فيعيد الله عز وجل استجابة الطلب، ثم يتابع طريقه حتى يقترب من باب الجنة، فيقول: يا ربي. ولعله في الحديث أنه يسمع كلام الجنة ونعيمهم وربما غناء الحور العين: نحن الخالدات فلا يموتن، نحن الناعمات فلا نبأسن، ونحو ذلك. يا ربي ادخل الجنة، ادخلني الجنة، ادخلني الجنة. فيقول: ادخل الجنة. فلا يكاد يصدق العبد هذا الفضل الإلهي، فيقول الله: ادخل الجنة ولك فيها، هنا الشاهد، ولك فيها مثل الدنيا وعشرة أضعافها. هذا الذي خرج آخر واحد من النار، ادخل الجنة ولك فيها مثل الدنيا وعشرة أضعافها. هنا يضحك الرسول عليه السلام، فيسأله راوي الحديث عبد الله بن مسعود: لما ضحكت يا رسول الله؟ فيقول: لما قال الله عز وجل لعبده هذا ادخل الجنة لم يصدق، قال: يا ربي أتحزأ بي وأنت الرب؟ قال لي: ادخل الجنة ولك فيها مع الدنيا وعشرة أضعافها. فضحك الله من عبده، فضحك نبيه لضحك ربه، فضحك ابن مسعود لضحك نبيه. ثم توارث بعض المحدثين هذا الحديث مسلسلا بالضحك، هي انواع من الاحاديث تسمى بالاحاديث المسلسله، كل واحد يقول كما قال الذي قبله حتى يصل الامر الى الرسول عليه الصلاه والسلام. مثلا اخذ بيدي وصافحني وقال لي: حدثني فلان واخذ بيدي وصافحني، يسمى بحديث المصافحه وهكذا. فهنا ضحك الرسول عليه السلام لان الله ضحك متعجبا من عبده كيف لا يصدق ربه بفضله الذي انعم عليه. فاذا كان مثل هذا الانسان اقل الناس ايمانا، يعني في قلبه مثقال ذره من ايمان، هذه الذره اخرجته من النار وادخلته الجنه، هذا هو ثمن الجنة هذه الطويلة العريضة؟ هذا لا يمكن. إذن لا يدخل أحدكم الجنة بعمله ولكن بفضل الله ورحمته. قالوا ولا أنت أعبد الناس أفلا أكون عبد الشكورة، ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمد ليرى الله برحمته وفضله. إذن الحديث الباء فيه سماع العلماء توفيقا بينه وبين الآية السابقة اسمها باء الثمنية، أي عملكم ليس ثمنا للجنة. أما الباء في الآية فهي باء معروفة في اللغة، هي باء السببية، فلا بد من السبب لدخول الجنة وهو الإيمان والعمل الذي يقتضي هذا الإيمان. فإذا ما دخل الإنسان هذه الجنة وتمتع بما فيها من تمتع ومما كما جاء في الحديث والكلمة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا كله بفضل الله ورحمته. وأنا أقرب هذا بمثل بسيط جدا. لو أن رجل كريم عنده مدينة فيها من كل أنواع الأشجار الخضراء الجميلة، وفيها من مختلف الثمار الحلوة، يعلن للناس بأنه من أراد أن يدخل هذا البستان وهي صح لغة أن يسمى بالجنة، من أراد أن يدخل هذه الجنة فعليه أن يدفع مثلا ليرة أو جنيه أو ما شابه ذلك من العمل المصطلح عليها. فإذا ما دخل وإذا به يرى هناك ما لا يمكن أن يدفع ثمنه، فقط لو تمتع بالنظر وبشم الإيش الجو الممتلئ بالرائحة الزكية، فهو إذا دخوله لا بد من أن يدفع إيه ثمن الدخول، لكن تمتعه في تلك الجنة هو بفضل ذلك السيد، لا يستحقه بهذا الثمن الذي قدمه. ذلك أمر تقريبي، أن العبد حينما يتمتع بنعيم الله عز وجل في جنته ذلك بفضل الله ورحمته، ولكن السبب لا بد منه أن يقدمه الإنسان. ولذلك قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ولذلك حرمها على كافرين. لماذا؟ لأنهم لم يتعاطوا السبب الذي جعله الله عز وجل سببا لدخول الجنة. إذن خلاصة القول إن القدر حق واجب الإيمان به، ولكن هذا القدر دقيق في تقديره بحيث أنه سجل الحوادث التي تقع من الإنسان على وقائعها وحقائقها. العمل الذي يقع من الإنسان باختياره مسجل عليه باختياره، والعمل الذي يقع منه باضطراره مسجل عليه بالاضطرار. ما كان من النوع الأول جاء فيه افعل ولا تفعل، وجاء فيه الثواب والعقاب، وما كان من النوع الثاني ليس فيه أمر ولا نهي وليس فيه ثواب ولا عقاب، لأنه مجبور، فجبر وتكليف لا يسمعه، والاختيار هو الذي محط التكليف لله تبارك وتعالى. بهذه الطريقة نجمع بين النصوص الكتاب والسنة كلها فلا نقع في مثل ما وقع المعتزلة من إنكار القدر فأنكروا شرط من شروط الإيمان، ولا نقع في مثل ما وقع الأشاعرة حينما تأولوا كثيرا من النصوص حتى أغرقوا فقالوا تلك الضلالة الكبرى لله عز وجل تعذيب الطائع وإثابة العاصي، لأنهم تصوروا أولا أن القدر معناه الجبر، إذا الإنسان مجبور والله عز وجل يعذبه، قالوا له أن يفعل ما يشاء وأن يتصرف في ملكه ما يشاء، ولا يتصور الوقوع ظلم منه ولا يستطيعه، لأنه لا يتصور هذا الظلم. نحن بإيماننا أولا بالقدر خالقنا المعتزلة الذين أنكروا القدر، فآمنا بآيات الله وحديث رسول الله، فكنا مع السلف في هذا. ثم بإنكارنا الجبر الذي يدخل التكليف خالقنا الأشاعرة الذين فهموا أن القدر معناه الجبر، ثم وقعوا في تلك الانحرافات الكثيرة التي لا حصر لها. وهكذا فالفهم الصحيح يمشي دائما صاحبه على هدى وعلى نور من ربه، وأس هذا الفهم الصحيح كما نقول دائما وأبدا أن نرجع إلى ما كان عليه سلفنا الصالح. وسلفنا الصالح لم يقل بالجبر، وإنما قالوا بذلك الذين جاءوا من بعدهم كالمعتزلة، لكنهم ما أمنوا بالجبر إلا أنهم أنكروا القدر، وكالأشاعرة الذين فهموا من القدر الجبر ثم غرقوا فيه ولم يخرجوا حتى اليوم. حتى هذا اليوم مع مضي هذه السنين الطويلة يقرر إيمان القدر على أساس أنه جبر، حتى يقولون أن كسب الإنسان كلونه كسواده كبياضه كسمرته، هل له في ذلك إرادة كما قلنا نحن في مطلع الكلام؟ طبعا ليس له إرادة، هكذا الكسب عنده، وهذا عين الباطل. فالحمد لله الذي هدانا بهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
ما صحة الخبر الذي يقول لا يرد القدر إلا الدعاء، وإن البلاء لا ينزل سيتعالج مع الدعاء إلى يوم القيامة؟
والله ما لي ذكر الآن إذا كان بعض أخبرنا، هو موجود في أهل الكتابين صحيح الجامع أو ضعيف الجامع. نعم موجود في صحيح الجامع.
وكيف يكون هذا؟
الآن عرفنا صاحب الحديث.
نعم
تفضل. أي سؤال؟
قلنا ما صحة الخبر الذي يقول لا يرد القدر إلا الدعاء، وإن البلاء لا ينزل فيتعالج مع الدعاء إلى يوم القيامة، كيف يقول هذا؟
سؤالك نبع عن الإشكال هو يتعلق بالشطر الأول من الحديث.
نعم.
لا يرد القدر إلا الدعاء. يقول أنا ما جوابا عن هذا السؤال، أن القدر هو قسمان، قسم مضرب وقسم معلق، وهذا بالنسبة للملائكة المرتبين هناك الله المحفوظ الذي أناه